بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 22 بعد 107 على 1.
أستاذ يعني قضية تحديد يوم العيد أو تحديد دخول رمضان. طبعا مع وجود الاختلاف بين المسلمين في الدول الإسلامية.
مع الأسف.
مع الأسف الشديد. قضية مثل العيد نأخذ كمثال، يعني إذا أنه دخل مثلا يوم الأخير من رمضان وثبت مثلا في السعودية أنه غدا عيد، وهنا في نفس الليلة قالوا أنه غدا تكملة الشهر.
تمام الشهر، نعم.
فإذا كان رجل مسافر من السعودية أو خلينا نقول من عمان إلى السعودية في الليلة نفسها، هو مقيم من مقيمين أهل الأردن يعني، ففي نفس الليلة أو صباح اللي هي صباح يوم العيد في السعودية وصباح اليوم 30 في الأردن سافر، هل يعني له أن يعني يعتبر هذا صيام له هناك أو عيد؟
أنا سألت عن، لا أكون عن هذا السؤال بالضبط، لكن عن نحوه سألت بمناسبة الاختلاف الذي أشرت إليه أكثر من مرة عن بعض الأردنيين كانوا في العمرة، فبلغهم تعييد أو إعلان السعودية أنه الشهر 29، فبعضهم صام وبعضهم أفطر. كان جوابي كالتالي: من أفطر من الأردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد أصابه، أما إذا دخل الأردن كما هو واقع أكثر المقيمين في الأردن بلغهم ما ذكرته، فانقسم الأردنيون إلى قسمين، منهم من صاب مع السعودية ومنهم من أفطر مع السعودية وصام مع الأردن ومنهم عكس. أنا رأيي في الموضوع أن قوله عليه السلام صوموا لرؤيته إلى آخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين أن يتجاوبوا معه، ولا ينظر لما يقال من اختلاف المطالع والأقاليم ونحو ذلك، وإنما من بلغه هذا الثبوت فعليه التجاوب مع قوله عليه السلام. لكن مع الأسف كما أشرت آنفا أن الدول أو الحكومات القائمة اليوم مختلفة، ليت الاختلاف كان فقط في هذا الحكم، لكن هذا من ذاك، فيقع مثل هذا الاختلاف وهذا الاضطراب. فأنا أقول الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إثبات الهلال سواء دخولا أو خروجا. ومما يتعلق بهذه المسألة أنه جاءني أسئلة من أوروبا من ألمانيا وغيرها أنه نحن اعتدنا أن نختلف، وإذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فما كيف بهم وهم خارج بلادهم. المهم، فكان جوابي أن عليكم أن تصوموا مع أي إعلان يصدر قبل إعلان آخر، بغض النظر السعودية أردنية إلى آخره.
حتى لو كان إعلانهم مبني على رؤية على الحساب الشمسي،
هذا له حكم آخر، وأرجو تأجيل الآن مؤقتا، وإن نسيته فذكروني. هنا حكمان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع. قلت الأصل أن يصوم المسلمون جميعا ولا يتفرقوا كما هو الواقع. هذا الواقع اختلاف ما بين شعب وشعب، دولة ودولة، لكن الملاحظ أن هذا الاختلاف يشتد بحيث أنه يشمل الشعب الواحد، فينقسم هذا الشعب على نفسه قسمين. وأنا أذكر جيدا في بعض السنين الماضية وقع مثل هذه البلبلة، وسئلت من بعض الناس لا في البلد الواحد في البيت الواحد كان الأب صائم والابن مفطر أو العكس. وأذكر أيضا جيدا أنني في بعض أسفاري وعمراتي وصلت إلى السيارة طبعا إلى المكان الذي هو في الطريق المدينة المسمى بالعشاش، كان معي سيارة عجوز يومئذ فسقطت غلا. لما فحصت الريديتر وجدت انه عم يصرف ماء الغطاء غير محكم، فنزلت هناك تعرفوا في بعض الدكاكين، فوصل بي المطاف الى دكان فيه كهل ملتهي لحية لا بأس فيها، فأخذنا نتكلم مع بعض واذا هو كويتي ويقول انه صائم مع الكويت وهو مقيم في السعودية. هنا أنا دخلت معه في نقاش، وهذا الذي أنا الآن أريد أن أكرره. فأنا أقول أن من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن. فالآن قلنا الأصل أن يصوم المسلمون جميعا برؤية بلد واحد، لكن هذا غير واقع. فإذا بقينا على هذا الأصل في البلد الواحد هتصير الفرقة أوسع دائرة من الفرقة التي نحن لا نملكها. نحن ما نملك أن نسلط أفكارنا وآرائنا على الحكومات، وبخاصة أن ما عم يقبلوا آرائنا فيما أجمع المسلمون عليه. من أجل تقليل ظاهرة الاختلاف أقول نصوم مع البلد الذي نحن فيه، بشرط ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها عالم. مثلا مش ممكن نصوم منا 20 يوما، مش ممكن نصوم 31 يوما. فإذا وقع الأمر مثل هذا الاختلاف وصام المقيم في بلده مع رؤية بلده لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29، فهذا أقل شرا من أن يصوم مع بلد آخر، لأن هذا حيزيد الخلاف خلافا والفرقة فرقة. هذا الذي أنا أراه. خلاصة القول، هناك نص عام يجب التسليم له، صوم لرؤيته، وهناك رأي واجتهاد ممكن الإنسان أن يتبناه أو أن يخالفه بنوع من الاجتهاد، بنوع من الاجتهاد، وهو أن يصوم مع أهل البلد ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية، أو أن يصوم مع البلد الذي أعلن، لأن هذا هو الأصل. هون بقى بيصير دقة في المسألة كما هو شأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد. هذا جوابي عما سألت.
بالنسبة يعني بعد المسافات، يعني الآن
ما لها علاقة بعد المسافات،
يعني الناس في الغرب أو في الشرق هذا يعني يسبقونا في يوم أو قبل في يوم،
لأنه أخي الليل يدفع النهار، فمش لازم لها نوجد فرقة أو خلاف بسبب اختلاف مثلا في المشرق غير المغرب. فالمغرب إذا عارف من المشرق بأنهم رأوا الهلال راح يكون عندهم متأخر ساعتين عنا مثلا أو ثلاثة على حسب بعض المسافات. هذا من جهة، عفوا، من جهة أخرى لا يمكن فيما علمنا من يسر الشريعة أن يكلف عباده المؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة. مين اللي بده يحدد لك بقى المطالع؟ مين اللي بده يحدد لك المسافة؟ يعني لا علم التجربة هذا القائم على وسائل علمية دقيقة ودقيقة جدا لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور حدودا. ولذلك جاء اليسر، صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام وإلا لم يصم، وهكذا. يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بفضيلة الصيام بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تفضل، ايش اردت ان تقول؟
اردت ان اقول توضيحان. الاول حدث في الكويت ان بعض المشايخ المعروف ذكره في العالم العربي والاسلامي اعلنت السعودية وصامت الكويت، فهو قال انا ما افطر. صباح اليوم التالي هو خطيب وامام فراح خطب العيد وهو صائم.
عجيب.
صام العيد لانه موظف.
الله، غريبة.
وهو صائم.
شايف تناصر كيف؟
ففتنة صارت. وفي اليوم الثاني صلى العيد مع مجموعة خرجوا إلى البر إلى مكان بعيد.
الله،
صلى العيد ووقعوا فتنة في الناس.
الله أكبر. طيب شو وجهة نظره؟
هو هذا، إنه هذول السعودية ما هم دقيقين في أخبارهم وما هو كذا. قلنا له في البلد الواحد إحنا ليس لنا. في البلد الواحد هذه تحدث فتنة.
طيب مين يا أستاذ اللي عنده دقة؟ كلمنا جدلا أن السعودية ما عنده دقة. يعني الكويتيين يعني احسن منه؟
لا ابدا. الامر الثاني، انا قلت لبعضهم في امريكا، قلت لهم طيب انتم في يوم الاضحى ماذا تفعلون؟
صحيح،
تخالفوا او توافقوا؟ العالم الاسلامي كله يتفق.
نعم.
اما في الفطر وفي مكان الاختلاف في القضية.
اي نعم. نسأل الله ان يلهم حكام المسلمين ان يريحوا شعوبهم بأن يحكموا بدينهم. مين كان هنا في لا نسمع جذورك يا عبد الله؟
لا موضوع، بس إذا كان على بعض الكثير من البلاد الآن على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر.
نعم. شهرين. أي نعم. هكذا وقع في أمريكا.
نعم.
في أمريكا في رجل كان باكستاني فلكي. في هناك جماعات إسلامية كما تعلمون، قالوا ثلاثة من المسلمين جاءوا وشهدوا بأنهم رأوا الهلال، قام الفلكي وأسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي، حيث قال أنه الشاهد الأول قال رأيته القمر في الجهة الفلانية، طبعا عينها بالنسبة للبلد، قال هذا فلكيا لا يمكن أن يرى في هذه الجهة، والثاني والثالث وهكذا. فرد الشهادة بالفلك. والله أنا مقتنع تماما أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا، وفيها اليسر ورفع الحرج والعنت ثانيا. فحينما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، هو خاطب المسلمين الذين هم على فطرتهم ولو كانوا أميين غير مثقفين وغير متعلمين، وهذا من تأكيد رب العالمين لعمومية الإسلام وأنه صالح أن يطبق في كل زمان وفي كل مكان. فصوم لرؤيته يستطيع أن يطبقه كل شعب مهما كانت ثقافته مهما كانت أميته، لأنه عاد الأمر إلى الرؤية البصرية. أما إذا أعيد الأمر إلى الرؤية البصيرية العلمية فسيصبح هذا الأمر معلقا بأفراد من الناس ثم يا ترى هؤلاء الأفراد هل يشترط فيهم ما يشترطه الفقهاء كلهم في الشاهد إذا ادعى أنه رأى الهلال أن يكون عدلا؟ لما يكون عالم بالفلك مين بده يحكم عليه أنه أنت تقبل شهادتك أو ما تقبل شهادتك؟ وبخاصة أن شهادته قائمة على العلم هو يدعيه ولا يستطيع كل جمهور أن يشاركوه فيه. وأنا أفهم والله أعلم أنه هو الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا يعني أنه يفرض على الأمة المسلمة أن يظلوا بجهل بالكتابة والقراءة ونحو ذلك، وإنما هو طبعهم بالأمية فيما يتعلق بهذا الحكم المتعلق بالرؤية البصرية. قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي تارة 30 وتارة 29. هنا عبرة في الواقع، ما هي الغاية التي يحرص عليها هؤلاء الفلكيون حينما يرفعون رؤوسهم مع عقيرتهم أنه يجب أن نحكم بعلم الفلك لأن الرؤية البصرية قد تخطئ؟ ما هي الغاية؟ يقولون قضاء على الخلاف الواقع بين الشعوب المسلمين. أنا أعتقد أنه بهذا الطلب وهو تحكيم العلم الفلكي راح يظل الخلاف قائما، على الأقل أنه سيقال يرى القمر في البلد الفلاني ولا يرى في البلد الفلاني، وهم يجمعون على مثل هذه. إذن ما هو الخلاص؟ ما في خلاص إلا بالرجوع إلى حكم الشرع. ثم فيه جرأة فظيعة جدا على مقام النبوة والرسالة، هو يقول لنا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أنت تجي تقول لا أنا أكتب وأحسب وأعلم علم الفلك، ولذلك ينبغي إثبات الهلال دخولا أو خروجا بعلم الفلك. أنا أقرب هذا الموضوع يا أستاذ، أننا إذا دخلنا علم الفلك في الأحكام الشرعية أصابنا ما أصاب اليهود والنصارى من قبل. كنت قرأت في بعض ما قرأت من المجلات العلمية نظرية ما تخطر على بال أمثالنا نحن الذين لا يتاح لنا دراسة العلوم العصرية الفلكية أو الجغرافية، لكن كان فيما مضى من عمري كان عندي فراغ للمطالعة في مختلف العلوم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فعلمت من هذه المطالعات أن الشمس حينما تطلع ونراها على قمة الجبال علما هي ما طلعت بعد، علما ما طلعت هاي الجبال وهي نقرص الشمس، هي العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف، لكن الأشعة الضوئية هي عكست أن نرى الشمس فوق القمة وهي لما تطلع فوق القمة. إذن هنا الآن رح نقع في حيث بايصة. النظر البصر العادي بيقول طلعت الشمس، العلم يقول لا ما طلعت، العلم يقول ما طلعت ولا يزال وراء الجبل. نعم. حينئذ الرسول عليه السلام حين يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. بمعنى هنا صار في عنا تناقض تام، حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند الغروب في زعمهم أنها غربت، لكن الأشعة هي التي عكست، والعكس بالعكس تماما. لذلك فالهدى والراحة هو في اتباع الشريعة. وصلى الله على محمد الذي قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام، شفت شلون الكشف؟ نعم. لا خلاص هو أخذ الجواب.
بالنسبة عنا في أمراض في أمريكا بصير مثل عيد الأضحى ما تفضل الأخ، كانوا العام بعض الجماعة أعلنت أنه عيد وبعض الجماعة ما أعلنت أنه عيد، ف يعني بعض المسافات تكون طويلة جدا، فإحنا بنكون جماعة قليلة جدا مش بنقوم إحنا بإيش بنعيد، بنروح مثلا مع بعض بنجتمع مع بعض بنقوم إنه مثلا بنعمل الخطة وبنطبق الشرع، فهل يجوز على جماعة مثلا قليلة العدد يعني القيام بالعيد؟ طبعاً.
جواب العاجز مثلي في هذه المسألة أنه ما بيجوز أن تستوطن هذه البلاد.
نعم ذكرنا. طيب في سؤال آخر هناك، طعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هل هذا يكون يعني طعام مثلا النصارى من اللحم واليهود من اللحم، هل يجوز لنا مثلا أكل هذا الطعام أو لا يجوز؟
المقصود بالطعام في الآية الكريمة هي اللحوم التي ذبحت ذبحا شرعيا وليس مجرد طعام يأكله اليهود النصارى، وهذا ينبغي أن يعرفه المسلم بداهة، لأنه من طعام النصارى الخنزير، فنحن طعامهم هذا حل لنا؟ الجواب لا. كذلك من طعامهم كما هو مشاهد اليوم الوقيلة والقتيلة، هذا ليس من طعامهم الذي يحل لنا. فإذا ذبحوا ما يحل أكله شرعا وكان الذبح أيضا على الطريقة الشرعية جاد وإلا فلا.
شيخنا السؤال يعني المسألة الأولى اللي كانت على الصيام، نحن نعلم أن في فلسطين لا دولة توجد، فعندما حدث العيد أهل غزة عيدوا في السعودية طبعا، لكن باقي أهل الضفة ولعلهم كمان حتى اختلفوا في بعض الأماكن صاموا مع الأردن، فما الحكم حين
المطروطي مثل هذه حزين يصوموا مع البلد الأقرب إليهم وهي الأردن؟
طب شيخنا يعني نقول إنه البلد الأقرب إلهم هي الأردن، لكن في بعض يعني البلدان الثانية مثل سوريا ولبنان لعله يعني يختلف يعني الأردن أو سوريا يختلفوا في تمام يعني هون تصير حيرة بينهم. وبعدين يعني مسألة ثانية متعلقة في ذلك، يعني إحنا المسلمين ليش نجعل الحدود السياسية هاي التقص يعني تفرق ما بين المسلمين، مع إنه يعني وبالذات العلماء يعني ليش يعني كما قلت أنت سابقا إنه صوم لرؤيته هو عام، فلماذا لا يصوم مثلا مع السعودية مع أنها سعودية أو أي دولة أثبتت في الأول ما نصوم معهم المسلمين؟
الآن تعيد ما سبق الجواب عنه. نعم. ايش فايدة؟ عندك انا كلامي سهل؟ ما اظنك تريده. انت عم تقول لماذا نجعل الحدود الجغرافية؟ انا قلت هكذا؟
لا لا انا ما قلت.
ولا انا نفيتها؟
لا لا انت نفيتها.
اذا شو حل المشكلة؟ قلت لك حل المشكلة جذريا ان يصوم المسلمون جميعا. هذا غير واقع. بسبب انخلاف القائمة الحكومات. طيب نريد نوجد بقى خلاف بين الشعب الواحد. بين الشعب الواحد.
طب السؤال
فانت هلا معنى كلامك انه والله هدول اللي كانوا وين قلت انت بال نعم في غزة.
في غزة. في غزة. عايدوا نعم.
طيب عايدوا مع السعودية.
نعم.
لكن هن في الاصل مع مين ينتمون الى اي دولة؟ اذا كان لابد من تنفيذ الرأي الذي انا شرعته انفا ومن باب مكره اخاك العبطل. انا ما قلت انه الشرع يوجب علينا نخالف الاعلان الاول. لا
انا ما قلت هذا.
انا ما قلت ما كررت. ليش قلت لك انت بدك يعني يكرر كلامي السابق؟ هذا اللي بدك اياه وهذا اللي صار. فانا ما قلت لكن قلت من باب تقليل الشر هالشعب الواحد بيصوم مع دولته. هالشعب الواحد. اذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظه هاي مش لانه نحن منخالف الاصل صوموا لرؤيته من باب تقليل الشر. فالان انت قل لي تقليل الشر انت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي
هذا الافضل يعني
كويس. ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين؟ اهو يصوم مع الاردنيين او مع السعوديين؟
طبعا يصوم مع الاردنيين.
اذا بقى اذا يعني سؤالك هو تكرار لما مضى.
لا هو السؤال يعني انا بدي اسأله كالتالي يعني فرضا الان هم عيدوا مع السعودية او لا نفترض هون في الاردن في بعض كثير من الناس نعرف انهم افضروا لإعلان السعودية ما حكمهم ذلك يعني هو ما يجوز يعني اطاهم خاطئ يعني نعتبره هو لا شك انه هذا خلاف حاصل لكن الحكم هل هم يعني افضروا في هذا الامر يعني
الله
يعني يعيدوا
يعني
هم بعادة هذا اليوم
الله يدين انا وياك ولا امين يا بيكون اصدار صواب يا خطأ
في وصعب
في وصعب
لا لا طبعا لا
طيب نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو الصواب
طب شيخنا عرف لكن انا الان واحد بسألني قال انا هذا فلان افطر مع السعودية هل عليه ان يقضي الى يعني يقضي ولا ما يقضي بده يسأل
انا قلت صار. اذا افطر في السعودية هو اردني هذا ما
هو عليك
يا شيخ الله يهديك انا ما عيد عليك اذا افطر هناك ما عليه
نعم
اما اللي افطر هنا فخالف الصواب اللي نحن نقرره الان اجتهادا وليس صحيح فنحن نقول لازم يقضي انت لما بتقول شوف القضية فيها دقة متناهية وليست من السهولة بمكان انت اذا مثلا رأيت انت او من هو دونك او من هو اعلم منك رأى انه ما يقضي لازم هذا انه هو لازم يفطر صح؟
صح
طيب انت بتقول لازم يفطر والحالة هذه انت مثلا هون في الاردن سمعت الى السعودية فهل ترى انه لازم تفطر؟
لا انا يعني ارى في نوالك
طيب فما في حل وسط اخي يا تفطر وانت مصيب يا تفطر وانت محمد ما في حل وسط هذا رأيي وفوق كل ذي علم عليم
قاعدة عظيمة اتفاق الأمة ما أمكن اتفاق الأمة خاصة في ظل التوجيهات النبوية في الفطر في نهار الصيام عندما يعني عندما تغرب الشمس وهذه الظاهرة التي يعني مشاهدة الآن أنه أحيانا يعني يحضر مائدة الإفطار أو في المساجد فبعض الشباب يسارع
نعم
فقد يفطر الآن قبل 3 دقائق أو 4 دقائق مع كون يعني هذا الأصل أيضا في البلد الواحد في العمان ودمشق وحدة الأمة في الإفطار مع اعتبارات جديدة الحقيقة الآن في المدن أن المدينة الواحدة تمتد إلى مسافة 20 كيلو 30 كيلو فتغرب الشمس في أولها من هناك بينما من الطرف الثاني تحتاج إلى دقيقتين أو 3 دقائق أو 4 دقائق لتغرب
تمام
أليس يعني ينبغي توجيه الآن يعني التوجيه إلى أنه الالتزام بالأذان ما دام المسألة في حدود دقيقتين وثلاثة وأربع دقائق ما هي مثل الشيعة ينتظروا حتى تشتبك النجوم انما ياخذنا بغروب الشمس، لكن لاعتبارات خاصه مثل هذا الاعتبار اتساعات المدن، يعني تصويرها احيانا بيقولوا باذن ونحن نكاد نرى الشمس حين يؤذن المؤذن، بينما في الجهه الثانيه من ناحيه الزرقاء يكون لا المساله الشمس قد غابت.
هذا حجه لخلاف ما يترشح من كلامك. فاذا التزمنا الاذان فاهل صوره بيفطروا،
هو بمراعاة هذه الاحتياط في ثلاث دقائق او اربعة
ما لا لا هنا العكس القضية اذن بالنسبة لبعض المناطق كما شرحتها بعد غروب الشمس بدقائق، وانا بقول لك بالنسبة لمنزلي لثمان دقائق لا اقل، لكن المشكلة عكسية تماما وهذا رأيناه بأم عيوننا. وانت الان جئت بمثال جديد، في الصويرة بيسمعوا الاذان والشمس لما تغرب هل يفطرون على الاذان؟
لا.
اذا هذه لا تقابل باختها. رجل راى الشمس تغرب بعينه لكنه لم يسمع الاذان. فانا اريد ان الفت نظركم الى ان المساله هذه تختلف تماما عن تلك، عن قضيه طلوع القمر وعدم طلوعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
في المكان الواحد تختلف اجتهادات الناس في غروب الشمس وعدم غروبها. يعني الناس في المنطقة الواحدة لو كلفنا ثلاثة ان يؤذنوا في ثلاث مساجد، واحد منهم يقول غربت الشمس، والثاني يقول بعد دقيقة او دقيقتين غربت الشمس، والثالث سيقول هكذا. الاختلاف هذه الامة الامية ان تختلف في حدود ثلاث دقائق واربع دقائق خمس دقائق، هذا الشيء يقع، يعني تختلف باختلاف الاجتهادات، يعني ليس دقيق لهذه الدرجة. يعني الناس الذين على منهج واحد ويتبعون السنة وعندهم عقول وعندهم قدرة على التحديد لم يتفقوا اتفاق دقيق 100% في هذه
هنا يأتي
بركة الحي الواحد مش تنتقل على مستوى اسطنبول او مستوى عمان او مستوى دمشق، سيكون على مستوى الحي الواحد يختلف الناس.
هذا صحيح وكلام لا غبار عليه، ولكن هل يعني هذا أن البلد الواحد يصوم ويصلي على أذان واحد، وبخاصة إذا كان هذا البلد الواحد كبلدنا هذا؟ الآن يتبين أن المسألة من تمام دقتها هي هذه التفاوتات الموجودة في مثل بلدنا هذا. هل يعني كلامكم هذا ومسلم أن هذا البلد الذي فيه جبال وفيه هضاب وفيه سهول وفيه وديان، وكان عمان سابقا الآن صار عمان الكبرى ودخل فيها ما لم يكن منها إلى آخره، هل يعني هذا أنه يشرع أن يوحد الأذان فيشمل كل هذه المناطق على ما بينها من اختلاف؟ أظن سيكون الجواب لا، أليس كذلك؟
أنا لست مع توحيد الأذان لكن مع توحيد الوقت.
لا
يعني هذا يحدث في الكويت.
أنا أرجوك أن يكون الجواب محددا. أنا أقول ستقول معنا لا، أليس كذلك؟
قد أخالف في هذه الفضل.
طيب قد تخالف وقد لا تخالف. فنحن نريد أن نعرف حتى نتفق. أنا سرعان ما اتفقت معك فقلت هذا كلام مسلم، لكن كما أنا اتفقت معك أريد أن تتفق معي أن هذا البلد لا يصح أن يدار أحكام الصلاة والصيام والإفطار بأذان واحد، لأنك أنت آنفا قلت في كلامك الذي سلمنا بصحته ولا جدال فيه أنه قد يختلف مؤذن من مؤذن، هذا أمر طبيعي جدا وأنا أعرفه بالتجربة. اتصل شخص معي يوم ظن بعض الناس أنه صباح 27 كان ليلة القدر، شخص اتصل معي يقول هل رأيت الشمس؟ قلت الشمس بعد ما طلعت عندي. قال عجيب، انا رأيتها ورأيتها كما جاء في الحديث كالطس لا شعاء لها، وايش الفرق بين المكان اللي عندي وبين المكان اللي عم يتكلم فيه الشخص المشار اليه؟ ما في يمكن كيلومتر كيلومترين ممتد من عندي شمالا هكذا، والسبب واضح جدا، الجبل قد يكون هكذا مثلا، فالشمس حينما يطلع هنا يتأخر عن طلوعه هنا.
فاللي بيكون في السمت هذا يرى الشمس قبل أن يرى هذا الذي هو في هذا السمت. هذا أمر طبيعي جدا. فنحن في الوقت الذي نسعى للتوحيد ما ينبغي أن نسعى لتعطيل الأحكام الشرعية. فالآن توحيد الأذان هذا أليس تعطيل لشعير من شعائر الإسلام؟ ولا الأرض مسكونة يا أبا سليمان؟
على مستوى العنان أنا ما قلت، أنا أقول لا، هذا غير صحيح، هذا التوحيد غير صحيح.
إذن ماذا ينبغي أن يكون في كل مسجد في كل محلة؟ أن يكون هناك مسجد، صح؟
نعم.
جميل، هذا غير موجود الآن. فالمسلمون الآن مربوطون بهذا الأذان الموحد اللا شرعي، خلينا نقوله بكل صراحة. طيب، فنحن نربط مصيرنا وصيامنا وصلاتنا بهذا الأذان لأنه ملاحظتك هي في محلها؟ لا، هذا لا يلزم منه هذا إطلاقا. أنا سأقول الآن إذا كان في كل محل في مسجد وفي كل مسجد في مؤذن، مؤذن شرعي مش مؤذن أوقافي، يعني بيأذن على المفكرة، مؤذن شرعي أي يراقب الأوقات الشرعية تماما، حينئذ أنا بمشي معك. مش كل فرد مكلف أنه يراقب الهلال ويراقب الشمس يراقب الظهر الزوال وقبل الزوال، مش مكلف هذا. لكن سأقول نهائيا، افترض أن الأمور عادت كما كانت من قبل، كل مسجد له مؤذن، لكن إنسان سمع أذان المغرب ورأى الشمس لما تغرب، هل يفطر؟ فإذن فهؤلاء الذين يمسكون عن التجاوب مع الأذان، أذان المغرب، بحجة تمسكهم بأنهم رأوا الشمس لما تغرب بعد، هؤلاء معذورون. والعكس أيضا أريد أن أقول، الذين يرون الشمس قد غربت ويفطرون ولنقل علنا أمام بعض الناس، هؤلاء أيضا معذورون. لماذا؟ لأن هذه قضية كما أشرت آنفا ليست كروية الهلال، هذا ممكن أن يشترك كل الحاضرين. تعالوا شوفوا، وهذا صار معنا يا جماعة. الرسول عليه السلام يقول إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر سعيد. شو شايف الشمس غربت ولا لا؟ أي نعم. والأستاذ كان موجود في الزرقاء لما كنا بيت شمس من صاحبك رايبك أبو إيش؟
أبو
هيثا. نحن شفنا الشمس غربت، هو يمسك التمرة بينا لا يفطر لحتى يسمع إيش؟ الأذان. طيب، هذا من أين جاءت هذه الثقة بهذا الأذان حتى أنه يرى العلامة الشرعية التي جعلها الرسول لكل مسلم لا فرق بين مثقف وغير مثقف متعلم؟ رأيت الشمس غربت من هنا أقبل الليل من هنا إلى آخره. لماذا؟ هذا وثقة عمياء بالذي رقم هذه الأرقام الفلكية وهي تخالف واقعنا تماما مخالفة. أنا رأيت يا أبا سليمان مشهدين متناقضين تماما وفي قرية واحدة لتؤكد كلامك. دعينا إلى النعور، معروف هذه القرية أظن في طريق القدس، منذ 3 سنوات تقريبا أو نحو ذلك، بيت منصور تعرفه، جالسين هكذا في شدة نرى الشمس وهي تغرب. لأول مرة في بلدي هذه أسمع الأذان الموحد مع غروب الشمس، بينما أنا في داري تغرب الشمس وبعد 8 دقائق أو 10 دقائق حتى أسمع هذا الأذان الموحد. هذه ظاهرة مفارقة واضحة جدا بين منزلي في شرق عمان والناعور تقريبا غرب جنوبي، أليس كذلك؟ لكن ما رأيك في رمضان ثاني أو ثالث ما أدري أيضا دعيت إلى الناعور ونحن داخلون المسجد والأذان يرفع صوته من مكبر الصوت أذان واحد والشمس أراها بعينه. هذا المؤذن الآن لو كان هناك مؤذن شرعي هل يؤذن؟
لا،
لا يؤذن. إذن بارك الله فيك، نحن يجب أن نصدع أولا ببيان أحكام الشرعية للناس حتى يكونوا كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وثانيا الخلاف الذي نحن دندلنا حوله بأن الإسلام يحذر منه ما استطاع، هنا كالبحث في أن هذه سنة وهذه بدعة، باسم عدم إثارة الفرقة والخلاف أسكت ومشي البدعة ولا تنشر السنة، معناها ستزداد البدع وثمود السنن. لكن ربنا عز وجل يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمعنى الحسنة والجدل بالتي احسن. فاذا الشمس نراها بام عيوننا تغرب ونقول لهم يا جماعة هذه مسألة ما فيها خلاف بين المسلمين كافة ان الشمس اذا غربت حلت صلاة المغرب وجاد الافطار وها انتم ترون الشمس. لا لسه ما صار الوقت. شو عرفك؟ ما اسمنا اذان يا اخي. هذا الاذان فلسي مو هو اذان شرعي، بدليل انه كل اخر او شهر يحطوا فروق. لكن ليت شهري هذه فروق مين طبقها؟ اذا كان مؤذني المساجد كلهم الموظفين وكلهم ايش ما بيراوا حتى هذه فروق، فان لك هذا الاذان مو حاجة انتهى الامر.
واذا الشمس بارزة ما في اشكال انه يعني الحكم واضح وبين وعليه دليل قائم. اما اذا كانت الشمس غائبة مقدار الفرق بين يعني مش في الاذان الموحد في مثل الرياض كان المسجد الكبير في وسط الرياض الكل ينتظر من المساجد اي اذن المسجد الكبير فتنطلق اصوات المؤذنين مباشرة وكان صوته يصل الرياض منبسطة يعني في لحد 60 تقريبا كان صوته يصل الى كل ارجاء الرياض. وإذا الشمس بارزة ما في إشكال أنه يعني الحكم واضح وبين وعليه دليل قائم. أما إذا كانت الشمس غائبة مقدار الفرق بين يعني مش في الأذان الموحد في مثل الرياض كان المسجد الكبير في وسط الرياض الكل ينتظر من المساجد أن يؤذن المسجد الكبير فتنطلق أصوات المؤذنين مباشرة وكان صوته يصل الرياض منبسطة يعني في لحد 60 تقريبا كان صوته يصل إلى كل أرجاء الرياض.
ونحن صوت مكة يصلنا يا أستاذ.
نعم
صوت مكة يصلنا أيضا.
لا أنا أتكلم عن صحيح أنا أتكلم عن الواقع الذي موجود يعني بدون أذان موحد.
أنا أعرف وأنا كذا فيك، بس هذا الواقع هل يقره الشرع؟ هذا الصوت الذي يعني يصل إلى 50 كيلومتر يعني هذا نعتد به، هل يجب على من سمع هذا الصوت قال فأجب؟ طبعا نرجع لنفس الموضوع إيش إثبات الشهر بالحسابات الفلكية. أتسمع نداء؟ قال نعم. قال فأجب. فزيد من الناس يسمع نداء بمكبر الصوت على مسافة 50 كيلومتر، هل يجب عليه هذا؟ طبعا ستقول معي لا. إذا نحن بدنا نربط المواضيع كلها بحكم الشرع الموضوع. فكون مسجد الرياض بيرفع صوته بمكبر الصوت فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب بل بدون تشبيه يعني بدون قياس، هذا ما بيغير الموضوع المسألة إطلاقا. يجب كل منطقة كما جاء في الحديث أمرنا باتخاذ مساجد في الدور، تعرفون هذا الحديث. فكل دار يعني كل محلة يجب أن يكون فيها مسجد ومؤذن. هذا المؤذن إذا أذن وراقب الأحكام الشرعية فالمرالي في بيتها والعجوز وإلى آخره ما هو مسؤول أن يراقب الأوقات، هذا تماما هو الحق مثل ما أنكم تنطقون. لكن نحن نشوف الخطأ بعيوننا ونساير الناس على خطأهم وخطأهم غير مغتفر لأنه غير قائم على الأحكام الشرعية، قائم على الفلك. شتم بين هذا والله المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب.
شيخ ثبت في السيرة أن معاذ بن جبل وزع زكاة الفطر في أحد الأمصار أو البلدان.
إيش؟
معاذ بن جبل رضي الله عنه وزع زكاة الفطر في مصر من الأمصار أو بلد البلدان لباس أو ألبسة، هل ثبت ذلك؟
لا أنا ما أعرف هذا.
من يشبه
زكاة الفطر وإنما هي زكاة السنوية
المال.
أي نعم.
بالنسبة ل
لعلكم تذكرون هذا زكاة المال، هذا الذي في ذهني لأنه أنا صرت شيخا كبيرا ومن عرف نفسه فقد عرف ربه كما جاء في الحديث الذي لا أصل له.
أعود على الموضوع الأذان الشمس التعليق. كنت ليلة أول أمس استقينا عدد من الإخوان في بيت واحد من إخواننا وهو يعمل مؤذن في أحد المساجد في مدينة العقبة. فدخول
وما لا يذكرني الآن بأمر غريب في العقبة بعد أن تنتهوا. تفضل.
فهذا الرجل يبدو أنه قد نشأ بينه وبين بعض الإخوان خلاف هذا الموضوع. فأثار هذا الموضوع أمامي وتكلمت بما نعتقد أنه الحق إن شاء الله. فإذا هو يقول يقول سألت قلت له طيب أنا أسألك هو الأذان علامة الوقت ولا غروب الشمس علامة الوقت؟
طبعا
نعم فقال الغروب هو علامة الوقت. قلت له طيب، قال بس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا غربت الشمس وأحمر الليل منها هنا وأدبر النهار وغرب الشمس فقط. قلت له هذا شيء مسلم. المهم كأنه استجاب بعض الشيء للحق، فإيش قال لي؟ قال لي أنا كنت أؤذن أشوف التفت يعني قبل ما يطلع الأذان الموحد اللي وحده في الأذان، فقال أنا كنت أرتقب الشمس حتى تغرب. شوفوا هذا يقول. وبعدين أؤذن، قال فقامت علي قائمة الناس، وكيف يا أخي أنت ما تلتزم أذان وزارة الأوقاف؟ قال المهم وصلت القضية لمين؟
أوقاف.
لوزارة الأوقاف، فأرسلوا واحد منهم يعني توفي رحمه الله. فقال لما جاء هذا الرجل قال طلعنا على سطح المسجد والتفتنا، وحتى العقلة ما تحتاج لأنه البحر معروف يعني. فبيقول قلت له كم الساعة؟ فقال لي كذا. قال لي كذا. قلت له طيب انت شايف الشمس؟ قلت له قلت له الان اجى الوقت الاذان، تحب اني اذن؟ قال لا ما بحب لك الاذان. قلت له اذا قال نزيد ثلاث دقائق. نزيد
ثلاث
دقائق. طيب الثلاث دقائق اللي زادت قد ايضا لا تكون الشمس قد غربت بعد.
تمام.
فاذا ماذا يصنع؟ بدي يظل ملتزم ايضا حتى بزياده الثلاث دقائق هذه. بدي يظل ملتزم ايضا بتوقيت الاوقاف اللي وضعوه على الناس. ولا ادري يمكن الاخ ابو يوسف الاخ ابو ياسر نعم عليك انا مؤخرا انه وزاره الاوقاف الان تعيد النظر في التوقيت من جديد. هل هذا صحيح؟ انا علمت هذا انه الان تاكد لهم ان الفجر يؤذن له قبل بدور
لا شك لا شك ولا ريح.
الآن هذا في مدرية الوعظ ولا شيخ مالك؟ بلغني هذا والله، بلغني هذا. أنا حقيقة نسيت إني أسأل، فليت كما تسألنا على الموضوع هذا. فأنا أقول بذكر أخر سنان في سنة من السنوات أنا كتبت مقال حول هذا الموضوع والتوقيت، فقلت لهم طيب الآن تبين لكم الحق. زادوا، كان الأذان قبل أيضا مش قبل الفجر بربع ساعة، بل كان بنصف ساعة فيما أذكر أو ب25 دقيقة يؤذنون للفجر في نعم لا الأول الثاني نعم. يؤذنون الفجر الأذان الثاني قبل ما يقرب من 25 دقيقة. أثير الضجة، بعدين قالوا ورأس اللجنة واحد من دكاترة الجامعة اللي عندكم قالوا نعم والله الكلام هذا صحيح، ها يؤذن بليل، إذا لابد من زيادة 8 دقائق، من زيادة 8 دقائق. فالشيخ ماذا صاير إيش الآن؟ اللي صاير إنه الزيادة تأتي بناء على إيش؟ بناء على التقدير الموهوم إنه الفجر بيطلع بعد دقيقتين بعد ثلاثة بعد أربعة، كما ايضا الزيادات بالفروق اليوميه التي تظهر ايضا في هذا التوقيت. فما قلت له قلت له يا اخي اذا ما تصنع بما كنتم قد كتبتموه في هذه
المناسبه
وبنيت عبادات الناس عليه من صيام ومن قيام فجر ومن غيره ومن فطور المفطار، ايش كنتم تعملوا؟ في هذه العبادات اللي تقلبتم اثامها عبادات الناس وضيعتموها سدى. فلذلك الحقيقه يعني الان سلام الله الامر كما قلتم شيخنا انه يحتاج الى فهم قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وكلمة المؤذن مؤتمن لا يعرفها إلا من كان فقيها بصيرا له عينان تريان ويعرف بأن هذا الغروب وهذا الفجر
بلا شك.
نعم
بلا شك. أنا في المحل ما يسمى بجبل أملان أن مسجد النور هذا بني قديم وأنا جئته مبني الآن بني فوق مني مسجد بزمن ما شو اسمه هذا علي الفقيه الاذان تحت مثل الاذان فوق بينما لازم يكون في فرق ليش اذان موحد انا باذن ساعه هن بيقيموا الاقامه ساعتها بيطلع الفجر امامنا امر غريب جدا يعني الاهمال والاستهتار ب عبادات الناس وعدم الاهتمام بهم شيء فظيع. أنا أعتقد أنه من أسوأ السنن هذا الذي يسمونه بالتوحيد توحيد الأذان الله هذا لا صلة له بالتوحيد.
الله شيخنا أمين
الله
المستعان العقبة سبحان الله. وأذكركم بالشيء اللي أنت كنت
جزاك الله خير.
وأنا نائم أستيقظ على الأذانات المتتالية. والله كم صرت
جميل جدا
والله، علما بأنه أيضا هم على التوقيت، لكن بالكذا نعم
هو كذلك توقيت واحد،
توقيت واحد
لكن أصوات متعددة من هنا وهنا.
أي والله
شعيرة يا سيدي،
شعيرة شعيرة عظيمة لا تشعر ببهجتها إلا عندما تسمعها. أما هذا الصوت، وبعدين والله إنه في مؤذن من المؤذنين يشهد الله إنه من سمعه أنا أقول ينقبض قلبه، قلبه أي نعم من قبح صوته. يعني ها؟ أعوذ بالله يا أخي، مش يا أخ أبو ياسر ويمك، لو سمحت الله يبارك فيك تنقل هذه الرغبة إنه هذا المؤذن بلاش نسميه، الله هو رجل طيب مسكين موظف وضعه من، والحقيقة هو تحمل وزر هذه البدعة من أولها، بدعة الأذان الموحد، ما وجدوا أحد يأذن الأذان الموحد إلا هو هذا الرجل. فعلى الأقل كلهم يا أخي إنه يرفعوا أذى عن الناس. أقول لك يا أبو أنس إن شاء الله.
هاي معناها لا صرت أنت مسؤول يا أبا ياسر، يكي مبين يعني.
لا مسؤول عن التبليغ. بل
من وراءك.
شيخنا قلت إنه في أمر عجيب في العقبة.
لابد بعض أخواننا الحاضرين لما بيمموا شطر البحر من الشارع الرسمي بيشوفوا في جبل على اليسار هل بيمر من سفه القطار، لا شك أن الذين يكونون وراء هذا الجبل غير اللي بيكونوا نحو الساحل. فأنا كنت نزلت منزلا في طابق ثاني أو ثالث، ما أذكر لا كنت أذكر أنت رابع
أنت
إيه رابع كويس. أنا في هالشقة العالية أرى الشمس تطلع بعد ما قيل كرزنا ما بتلت أربع الساعة، ترى هذا شرعا من كان في هذه المنطقة واستيقظ قبل أن يرى الشمس قد طلعت على رأس الجبل تكون صلاة الصبح صحيحة ولا لا؟ طبعا صحيح. أما الرزنامة خلاص، لإلا خاصة إذا كان موظف هاي هي الصلاة راحت، أنا هلا بدي أشوف وظيفتي وبعدين بقضيها على مهل. نرجع لحديث من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، قبل أن تغرب فقد أدرك إلى آخره. هذا لا يمكن تطبيقه أخي على الرزنامة أبدا، لابد ما يكون هناك مؤذن يحمل مسؤولية الآخرين الذين يسمعون أذانه ويصلون على أذانه. أما الفروقات الدقيقة هذه فليس المكلف كل مسلم لها أبدا، لهذا فيجب المحافظة على الأذان في كل مسجد. وحينئذ الظاهرة التي أشار إليها الأستاذ وهي فعلا بتسر لكن سرورية كامل، إذا الأذانات تعددت في وقت واحد قلنا هذه والله ظاهرة إسلامية عظيمة وشعار إسلامي كبير، لكن أكبر من ذلك أنك هون تسمع الأذان بعد شوية تسمع أذان بعد شوية تسمع أذان، كأنه هذا المحيط هذا كله في ذكر الله عز وجل في رفع راية التوحيد. بعد على حسب إيش اختلاف هذه المطالب، إذن هذا أمر يجب أن نسعى لإحيائه بطريق من يملكون هذا الإحياء، أما أضرار ما نملك.
أذكر شيخنا في سنة من السنوات عندما اشتد انقلاب أو نزاع أو هذه المسألة قال أحد المسؤولين الكبار في وزارة الأوقاف، يقول والله يا أخي أبو مالك الحقيقة نظر ما هو دقيق في هذه المسألة.
نظر أنت يقول بالعكس.
أي نعم قال نظر ما هو دقيق. والله بارك الله فيك بين لي. قال أنا بيتي بتعرف كان بيته في جبل يعني في جبل التاج
مرتفع.
قالوا أنا شفت الشمس وأنا جالس في بيتي غربت الشمس،
طيب
غربت وسقطت وراء الأفق، لكن خالد تأكد لي أنها مش غائبة. قلت له كيف بارك الله فيك؟ قال طائرة كانت في الجو وإذا شعاع الشمس انعكس عليها. تصور بالله عليه طائرة، قلت سبحان الله إذا هذا إذا تدرك في الطائرة معناها لا بيصلي ولا بصوم.
بالنسبة لرمضان، رمضان في السنوات القادمة يقبل فيه فصول شتاء، وفصول الشتاء يعني تعرف الظروف الجوية وما شابه ذلك، فممكن أن يغم علينا يعني رؤية الشمس سواء بالفجر أو بالغروب، فما الضابط هنا؟
الضابط هذه المسألة تشبه المسألة السابقة.
نعم.
اللي قلنا صوموا لرؤيتي لكن في بعض الأحيان صوموا مع بلدكم. طول بالك أما ذكرك أنا أقول لك هاي المسألة مش هذه
يعني ذكرك إيه؟ ذكرك
آه. لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع، حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا، لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني طبيعة أو سليقة حجز خاص لا يشاركه الآخرون. يوم مثلا يكون الجو ضباب أو غيم أو سحاب أو ما شابه ذلك، راح يمكن هو كما يقولون عندنا في الشام، كأنا بتذكر شيء أن مسجد الكبير مسجد بني أمية كان يطلعوا المؤذنين فوق على المنارة، وموظف كبير هو رئيس المؤذنين يشوف الجو يخاطبهم يقول له مكن يعني لا تأذن مكن. ليه؟ لأنه الجو فيه لا مش جيد يعني في سحاب في
كلامه جيد
كلامه جيد نعم مكن. فهذا المؤذن الشرعي راح يمكن يعني راح يحتاط في الموضوع، ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور. نحن ندندن حول أنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي جدال. أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مأجور، أما هو لا يجتهد كما هو واقعنا الآن بالنسبة لهذا الأذان الموحد، فهذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الوزر. فإذا إذا كان في ضباب في غيم يحتاط المؤذن ويؤذن على ما يجتهد وانتهى الأمر.
لكن نفس المؤذن الشرعي ليس موجود الآن.
نعم
المؤذن الشرعي الذي ذكرته هو آنفا ليس مذكور ليس موجود.
أنا عارف
فنعتمد على الأذان عندها.
راح أقول لك شيء بالنسبة لقولك أنه هذا المؤذن مو موجود، هذا الشيء اللي أنت أمس على أنه واقع أنا فيه. أنا آخذ الآن أنه دائما في فرق بين الأذان الشرعي والأذان الفلكي 25 دقيقة
كل صلوات
أبدا هذا دائما أبدا. فأنا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق بصبر بس اسمع الأذان بقول باقي لسه 25 دقيقة.
لأنه هذا لا بأس بالاستعمال الساعة شيخنا.
لا لابد طبعا هي كلنا نستعين بالساعة. لكن نحن ما نريد أن نجعل الساعة تضيع علينا التوقيت الشرعي.
شيخنا أنا أريد أن أتكلم في هذا الموضوع. أولا
كيف؟
يقول أزيد عن 25 دقيقة هذا بيت الشيخ.
إيه بيت الشيخ نعم.
فأقول لعل يعني بعض الحوادث التي وقعت للصحابة رضوان الله عليهم تشير إلى هذا الأمر في السفر، كالحادثة التي نزلت فيها أينما تولوا فتم وجه الله، وذلك عندما كان الصحابة في سفر نعم فكانت ليلة رائعة وثم اجتهدوا. طبعا كيف عرفوا الفجر أولا وكيف عرفوا القبلة؟ ما عرفوا القبلة ولكنهم
اجتهدوا.
فعندما أصبحوا وجدوا أن كنا
كل واحد صلى الله عليه
وسلم. هذه واحدة، هذه لعلها تشير إلى هذا السؤال الذي سألته يا أخوين. أما الشيء الثاني وتعليق على كيف نجد المؤذن البصير أو الشرعي، أقول بأن كيف كان الناس جميعا في القرون الخالية كيف كانوا يعرفون الأوقات؟ ما كانت هناك الساعات، كان الحجز أو الحس لمعرفة الوقت موجود عند كل أحد منهم. اليوم غاب هذا الحس أو هذا الحجز، انتهى. فصار التعويل على هذه الآلة التي تخطئ وتصيب وصوابها أقل من خطاياها. فإذا عندما نريد أن نعيد الناس إلى شرع الله من جديد على نحو ما كانوا عليه سابقا، فما علينا إلا أن نبدأ بواحد، نقول تعال تعلم. ولا شك أن هذا الواحد موجود، بدليل أنك إذا ذهبت إلى القرى وإلى البادية وجدت الناس هناك لا يعودون على الساعة أبدا، يعودون على العادة والرؤية العينية المجردة التي اعتادوها وورثوها عن أبائهم وأجدادهم. هذا الميراث موجود، فكيف بدنا نعلم الناس إذا ما وجد العلماء اللي يعلموا؟ نقول لهم تعالوا تعلموا، إذا بنجيب واحد من البادية تقول له تعال عم نعلم الناس. هذا الأمر شيخنا يعني ليس صعبا
أبدا، هذا أمر فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأنا بالنسبة لمنزلي هو كما قال أبو سليمان تماما، لكن أنا الآن أطرح سؤالا. إذا كنت أنا في الجبل ويوجد هذا الفرق، هل لي في الوادي قديش بيكون الفرق؟
ساعة ونص.
وبالتحديد بالتحديد هل في مسجد كبير مسجد الحسين امتى بيكون؟ يا جماعة في فرق كبير جدا بين الوقت الشرعي والوقت الفلكي.
كان شيخنا في واحد اسمه رحمة الله عليه اسمه الشيخ مختار، هذا كان عالما في اللغة، الشيخ مختار
الشنقيطي،
نعم كان من علماء اللغة الكبار في هذا البلد. فكان مجد تعرف مسجد الفالك، نعم طبعا هو هذا مسجد قديم يعني البني، نعم الشيخ مختار لا لا ما كان، نعم. فالرجل هذا سبحان الله لكن هو من اهل الباديه واعرف، فكان الناس يرتقبوا الفجر، يقوم واحد في جماعه كان هو احمد الرشيد رحمه الله عليه توفي ايضا، فيقف على ايش يروح للنافذه يطلع يقول الفجر، يقول يا ابو عمر يا ابو عمر اقعد اقعد، يقول له اجلس الفجر ياتيك وانت جالس، الفجر ياتيك وانت جالس. فالحقيقة إنه الأمور هذه ما تحتاج إلى الواحد يقعد يقول يا ترى
ما شاء الله
فجر طالع ولا ما هو
ما شاء الله ما شاء الله. إيش سميتها؟
سارة كزوجة سيدنا إبراهيم.
ما شاء الله وعيدوا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة، تبارك الله أحسن خالقين، ما شاء الله أنبتها الله نباتا حسنا وأقر بها عين والديها.
أدعو للبنات فأقول اللهم اجعلها بنتا صالحة وزوجة صالحة وجدة صالحة.
ما شاء الله ما شاء الله بدر ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله جعل الله قرة عيننا.
اللهم لا إله إلا الله سبحان الهادي.
ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على 20 ركعة؟
لا
ما هو الثابت؟ ذكرت لأحد الإخوان قال هذه حجة المفلس. أي نعم
أي نعم إيش هي حجة
المفلس؟ أنها ضعيفة
يعني ما راقب أن تكون ضعيفة.
طيب هو هذا الغني،
نعم هذا بالقول أن يقوله كما قال يعني.
طيب هذا الغني إن شاء الله ثبت عنده أن الرسول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة.
بقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا 3 أيام فقط فلا يبنى عليه هذا قوله.
شو بيساوي الرسول؟
ما خرج إلى الصلاة إلا 3 أيام فقط
جماعة يعني
جماعة نعم في رمضان في صلاة القيام.
طيب وكملت الحديث ما بيعرفه؟
لا ما ذكر.
خشيت أن تكتب عليكم.
نعم
يعني خروجه ما كان إلا من أجل أمته.
نعم لأن الشيخ هو يقول بأنه على المجرح
شيخنا عفوا أنا أريد أن أفصح عما في قلبه.
الله
هو يريد أن يقول بأنه ذاك الرجل الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا 3 أيام يعني الزيادة وقعت بعد خروج نعم هذا هو الذي يقوله يعني تصور أنه الزيادة عن 8 هذه جاءت والرسول عليه الصلاة بعد فوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الناس أقروها هذا الذي يقوله.
هذا صاحبك الذي يشير إليه يقول كما ظن أبو مالك عن الرسول أنه في بيته بقية ليالي رمضان كان يصلي 13 ركعة.
لا قال هذا
انا هيك هو عم يفهم.
لا هو يقول انه
الناس من بعده
الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم عمر جمع الناس على 20 كما قال جمعهم على 20 ركعه.
اخي قلنا هذا
لكن
نحن سالناك الم يبلغه حديث عائشه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعه؟ قلت انت جوابا عن لسانه انه بس ثلث ليالي. هذا الكلام أنا فهمته أنه ما عاد صلى غير هالثلاث ليالي، بينما غيري قد يفهم أنه صلى بقية ليالي لكن ما اقتصر على 11 ركعة وإنما 23. هل صاحبك يقول هذا؟
لا ليس هذا.
طيب ماذا يقول إذن؟
يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى الناس وجمعهم في صلاة القيام إلا 3 أيام فقط.
فهمت يا أخي بس الرسول بيّن السبب شو بيقول هو؟
هو يقصد انه ما يبنى عليه انه يعني ليش انتم زايدينها يعني زاد عن اللزوم بعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الا 3 ايام فقط يعني انتم عملتوها يعني 30 كاملين الان في المساجد.
فهمت هذا صار تكرار كلام بارك الله فيك. نحن منقول كما قالت السيدة عائشة في حديثها أو غيرها، وأن تكتب عليكم. لماذا ترك؟ خشية أن يتوهموا أنها فرض، فالترك لعلة. ولذلك لما رجع عمر الخطاب فهو ما ابتدع كما يزعم بعض الناس الجهالة بالسنة، وإنما أحيا السنة، لأنه كثير من الأحكام الشرعية التي تعلل بعلة شرعية يقول العلماء والفقهاء أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجودا وعدما. لماذا ترك الرسول عليه السلام القيام بعد ثلاث ليالي؟ خشية أن تكتب عليهم. طيب، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الشرع، لم يبقى هنا خوف أن يتوهم إنسان فريضة جديدة لم تفرض من قبل. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه ما جاء بشيء جديد، وإنما أحيى الشيء القديم الذي تركه الرسول عليه السلام للعلة التي كانت قائمة بحياته. أما بوفاته زالت العلة فزال المعلول، أي زال تركه وقام مقامه فضيلة الأحياء. لذلك فأخواننا الحاضرين يعلمون أن الرسول عليه السلام حض المسلمين على أن يصلوا قيام رمضان مع الإمام، وأنهم إذا صلوا العشاء مع الإمام كتب قيام نصف الليل، فإذا قام كتب له قيام ليلة كاملة. إذن هنا صار في عندنا أمرين اثنين كل منهما ينهض على إثبات شرعية الاستمرار في صلاة القيام جماعة في رمضان، ولو أن الرسول ما صلى إلا ثلاث ليالي فقط. الأمر الأول أنه علل الترك بخشية أن يفرض عليهم. الشيء الثاني أنه حض المسلمين على أن يصلوا صلاة القيام جماعة، فعمر الخطاب تجاوب مع النصين دون وأحيى هذه السنة. هنا يأتي شيء آخر بقى. نحن نسأل هذا الرجل، عمر الخطاب أمر أبي أن يصلي بالناس إماما، كم ركعة صلى بهم إماما؟
هم يقولون 20.
هو إما جاهل
أو
اسمه يا أخي الله يهديك، إما جاهل أو متجاهل، لأنه الحديث بأصح إسناد في موطأ الإمام مالك بأعلى إسناد أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. ونحن حينما نقول هذا لا ننكر أن هناك رواية أخرى تقول أنهم كانوا يصلون في زمن عمر في عهد عمر 23 ركعة، لا ننكر هذا. لكن نحن عندنا هنا موقفان، أحدهما حديثي والآخر فقهي. أما الموقف الحديثي فهو أن السند الأول في 11 ركعة أصح من السند الآخر، هذا الموقف الحديثي، بمعنى منقول تلك زيادة منكرة أو على الأقل شاذة لأنها تخالف الرواية الصحيحة التي ذكرتها نقلا عن موطأ الإمام مالك. هذا من ناحية حديثية. طبعا ليس كل إنسان ولو كان من أهل العلم ممكن أن يتفق مع آخر مثله أو دونه علما، فقد يرى أنه لا، الرواية الثانية هي صحيحة. هنا نحن الآن ندخل في الناحية الفقهية، ندخل في الناحية الفقهية، نقول نفترض أن الرواية الثانية صحيحة وأن الناس كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه العكس كما ذكرت آنفا. فالآن من الناحية الفقهية ومن ناحية تطبيق اتباع الرسول عليه السلام كمبدأ عام، هل الأفضل أن نقتصر على ما فعله الرسول عليه السلام كما وكيفا، أم الأفضل الاتيان بالأمر الجائز أقل ما يقال إنه جائز بالنسبة، يعني أقل ما يقال إنه جائز. لكن هل يمكن أن يقول قائل إن الذي ورد في الرواية الثانية عن عمر هي أفضل مما جاء في الرواية الأولى المطابقة لما كان عليه الرسول؟ ما أظن فقيه يمكن يعني أن يدعي مثل الدعوة. فنحن بقى من سايره ومنقول كل ما في الأمر هنا أنه يجوز، يجوز أن يصلي 23 ركعة. وأنا أقول كنت أول القائلين لو أن ذلك ثبت في وجهة نظري أنا من الناحية الأولى الناحية الحديثية، كنت أول القائلين بالجواز، لكن لا أزال أحتفظ بالأفضل. ما هو الأفضل؟ هو ما كان عليه الرسول عليه السلام. الآن نعم، الآن غفل المتحمسون للثلاث وعشرين ركعة عن هذه الحقيقة الشرعية البدائية، أن الأفضل ما كان عليه الرسول عليه السلام، الأفضل ما واظب عليه الرسول طيلة حياته المباركة. ما فيها إشكالة أبدا. لماذا أصبحت هذه الحقيقة نسيا منسيا؟ هي العادة الغالبة أولا، ثم الهوى المتبع ثانيا. وهنا بيت القصيد كما يقال في كلمتي هذه. أنا أقول بمثل هذه المناسبة، الناس اليوم يتحمسون للكم ولا يتحمسون للكيف مطلقا، يأخذون من الرواية التي يتكئون عليها لتأييد واقعهم العددي مش الكيفي، كتعشي بقى هي سنة عمر وعليكم بسنتي إلى آخره. طيب لزمن عمر الخطاب اللي كانوا يصلوا 23 ركعة كيف كانت صلاتهم؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف كان أحدهم يتكئ على العصا من طول القيام؟ كانوا يعجلون الخدم من طول القيام إلى قبل طلوع الفجر، يلا يلا هيو سحور هيو هيو عطلوا على الفجر إلى وين نحن 23 ركعة 23 دقيقة. لماذا الحرص على العدد دون إيش الكيف؟ فإذا يعني أنصفونا في البحث قالوا والله هذه حقيقة لا يمكن مجادلة فيها، مثل ما نحرص على الكم لازم نحرص على الكيف. لكن أنا سأقول أيضا حقيقة أخرى، نحن معهم في أننا لا نستطيعها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا كانت أيضا صلاته وقراءته في القيام طويلة طويلة جدا. وقصة ابن مسعود التي وردت في الصحيحين أنه اقتدى ليلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام، أطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قالوا له ماذا هممت؟ أن أدعه قائما وأجلس. نعم لا ابن مسعود هذا، أن أدعه قائما وأجلس. قصة الثانية حذيفة من اليمان اقتدى بالرسول ليلا، بالتعبير العامي من باب المبالغة لإيقاظ القلوب، لما افتتح الرسول سورة البقرة هبط قلبه. إيه سورة البقرة؟ لكن سل نفسه أنه النبي صلى الله عليه وسلم ويركع ومستريح. قال فمضى على رأس الميتين، قال فمضى فمضى خلص البقرة وافتتح آل عمران وسلم نفسه للقدر. بعد يقول أربعة من السور الطوال في ركعة واحدة، البقرة آل عمران المائدة ورجال النساء في ركعة واحدة، قيام واحد لكن الركوع كان قريبا من قيامه، قيامه الثاني كان قريبا من ركوع من ركوعه، وهكذا. هذه نحن ما نستطيعها بلا شك، فهي أنجأ بالكاد بدنا نبي ثاني مثله الخلاصة. ولكن يجب أن لا ننسى حكمة شعرية، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، ولا أكرم من رسول الله لدى المسلمين كافة. إذا كان الأمر كذلك يا جماعة اتقوا الله، أنتم عم تصلوا 23 ركعة، الجيد الجيد منكم ساعة واحدة. طيب ساعة واحدة صلوا 13 مثل ما صلى الرسول عليه السلام بهالساعة، حتكون القراءة فيها مرتلة والركوع والسجود يعني في اطمئنان قريب قريب بعض الشيء إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام. ماسكين لبال عدد 23 وهدول مثل ما قلت أنت عن ذاك الرجل مفلسين السمانة. طيب والله نحن نرجو الله عز وجل أنه يعني نقارب بصلاتنا صلاة الرسول عليه السلام كما وكيفا. ولا شك أن المحافظة على الكم أيسر من المحافظة على الكيف، لذلك تجدهم هؤلاء ما بيعرفوا من صلاة التراويح إلا إيش الكم بس، لا ضيفوا إليها كيف، حينئذ ستجدون أنفسكم تضطرون إلى العودة إلى السنة، وحينئذ يصدق عليهم قوله عليه السلام في حديث بغير المناسبة: إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. نحن نعرف بلغنا هذا السن ما كان في سوريا من يصلي تراويح 11 ركعة ولا في الأردن، لكن ما شاء الله الآن كثير من المساجد حتى المذهبيين ظهر لهم أن هذه السنة يا أخي أولى بالتمسك بها، يعني دينا أولا ثم لراحة البدن ثانيا. هذا هو يريد الله بكم ولا يريد بكم الله.
اتصلت بي امرأة قبل يعني في رمضان وهي من يعني
ملتزمات
ومندات، فقالت لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وكي هذا طبعا هذا حديث مطلق، فما دام من صلاة الليل مثنى مثنى يعني لو زاد على 8 على 10 على 20 ما في باب. قلت له صحيح هذا الحال، ما نستطيع أن نقول لا، لكن أنا طبعا أظن ألمحت إلى يعني الحديث عمر رضي الله
عنه.
نعم. قلت لها طيب أنا أسألك الآن سؤالا، عمر رضي الله عنه وأبو بكر وسائر الصحابة والمسجد الذي كان يغص في الأيام الثلاثة التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عائشة تقول ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 8 أو 11 ركعة، هل صلوا معه أكثر من سلم من 11 ركعة؟ قالت لا. طيب ما دام الأمر كذلك، هل تتصورين بأن مثل عمر رضي الله عنه أو أبو بكر وغيره أن يخالفوا بعد موته عن الخيرية التي اتبعوها في حياته معه؟ هذا غير معقول إطلاقا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا ليس على إطلاقه، وإنما على الهيئة والحال التي كان يصليها الرسول.
لا شك.
ولذلك لا يخطر ببال مسلم على الإطلاق أن يكون هؤلاء الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الرائعة المنيرة العظيمة التي كانت تكل فيها أقدامهم وتكاد تهوي فيها أجسامهم، ما أظن أنهم يفعلون، بل أقطع يقينا وأقول أقسم بالله ما فعلوا إلا 8.
الذين يذهبون إلى جواز الزيادة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك لما ضعفت همم الناس عوضوا شيء عن شيء، ما عاد إيش يستطيعوا القيام الطويل، فقسموا هالصلاة هاي إلى قسمين. مثلا كان الإمام دي يقرأ في ركعتين في ركعتين مثلا جزء، بيقرأ في 4 ركعات. فمنلاحظ نحن بهذا التعليل شيء، لو كان نصا شرعيا معناه أنهم خالفوا هذا النص
طبعا.
نحن نقول
لهم إلى الوراء
فهن زادوا في الركعات بديل إيش تخفيف القراءة، هدون خفصوها في العدد وفي الكيف. فإذا لا السنة النبوية حققوا ولا السنة العمرية إن صح فعلوا، إذا هؤلاء متبعون للعادات والأهواء فقط.
طيب لو قال قائل بالنسبة لي إحياء عمر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تجميع الناس على المسلمين على صلاة التراويح، كيف غفل أبو بكر الصديق عن أنه يجمع الناس على صلاة التراويح في عهده؟
ما أظن أحد يعني يقول هذه كلمة، وإن كان أنت تنقلها عن غيرك لكن ما أظن غيرك يقول هذا. لا أحد يقول غفل أبو بكر.
أبو بكر اتبع.
ولعلها كلمة ليست مقصودة والمقصود خلافها، نرجو بيانه.
والواقع واقع الأمر أن عمر اللي جمع الناس وقبل أن يجمع عمر الناس،
هذا ما في خلاف، لكن كيف نقول غفل أبو بكر؟
تعليل القضية فقط.
قضية يعني لا نتهم أبا بكر بهذا، يعني لو قال ما دامت هذه هي السنة وهي كذلك، فليش ما أقيمت في عهد أبي بكر جمع الناس، وكان قبل أن يجمع عمر الناس كانوا يصلون أوزاعا في المسجد أربعة خمسة ستة سبعة، يبدو أن الأمر كان كذلك في عهد أبي بكر أن الناس يصلون أوزاعا
هو كذلك،
فلما لم يعني يجمع أبو بكر رضي الله عنه أو عمر لم يشر على أبي بكر في عهد
هذا كما لو قيل العكس، إيش رأيك لماذا جمع عمر؟
الجواب كما قلت هو أن هذه هي السنة، زالت العلة.
طيب فإذا لم ندري
زالت بوفاة الرسول
معليش، فإذا لم ندري لماذا فلان ما فعل، ما الذي يترتب؟ لا شيء.
الإشكالية أن هذه هي السنة، نقول أن يجتمع المسلمون على صلاة القيامة في رمضان هذه هي السنة، والإشكالية التي من أجلها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس خشية أن تكتب عليه، هذه الإشكالية زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي إحياء السنة.
أنت بتعيد الكلام المتفقين عليه، لكن ما بتدندل حول جوابي على الإشكال الذي طرحته في أول السؤال. إذا لم ندري لماذا لم يحيي هذه السنة أبو بكر، شو الإشكال في هذا؟ لا إشكال، لم ندري، لكننا علمنا ودرينا والحمد لله أن عمر أحيى السنة، الحمد لله وانتهى الأمر، لكن هو الجواب معروف عند العلماء.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لكن هو الجواب معروف عند العلماء، ولذلك أنا ولما أخذ استنكرت كلمة الغفلة، ولو أنك هي مو صادرة منك، ما ينبغي أن نقول لماذا غفل أبو بكر عن إحياء هذه السنة، وإنما كما قلت أخيرا لماذا لم يحيى هذه السنة، الجواب عند الفقهاء أنه أبو بكر كل خلافته عبارة عن سنتين ونصف، وكان مشغولا بالتأسيس لهذه الخلافة، ثم جهاده مع أهل الردة وإلى آخره، فكانت مهام الخلافة التي ألقيت على كاهله لأول مرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلته عن مثل هذه القضية. فإذا لم نعلم، نحن نريد أن نجيب جوابين، إذا عرفنا السنة أحياها فلان، لا يرد سؤال لماذا لم يحيها فلان، ما بيهمنا أبدا، المهم أن هذا أحياها وجزاه الله خير وسن في الإسلام سنة حسنة.